الرابط الأهم وهو الأخوة الدينية. هذه الأخوة هي على أساس أن هذا الشخص يقتنع بقناعتك أنه قد رضي بالله ربا ورضي بالإسلام دينا ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا واتخذ هذا القرآن إماما، فهو أخ لك في الدنيا وأخ لك في الآخرة، لا تنقطع أخوتك به أبدا. كل العلاقات الماضية تنقطع، وقد رأيتم ضعفها في القصص التي ذكرنا وأنتم موقنون بها وتعلمون أنها حق، وكل إنسان منكم يراها يوميا، يرى الخلافات بين أفراد الأسرة، يرى الخلافات بين الزوج وزوجته، يرى الخلافات بين الأخ وأخيه وأخته، يرى الخلافات بين أهل الجيران وبالجيران وبين أهل الأرض المشتركين فيها وبين الذين هم من عشيرة واحدة. فلذلك هذه كلها ضعيفة أمام أخوة الإيمان، ولهذا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذا الوطن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هذه أخوة الإيمان، فتربصوا انتظروا عذاب الله وسخطه. فأخوة الإيمان هي أقوى الأخوات، وذلك أنها باقية لا تنقطع، فالنسب ينقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيوم القيامة لا نسب، كل إنسان يأتي وحده يجادل عن نفسه، حتى أنبياء الله الذين تحملوا مسؤولية هذه الأمم على كثرتها كل منهم يوم القيامة يقول: نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إلا أن الله خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فشرفه الله بذلك. أما غيره من أنبياء الله جميعا فكلهم يقول نفسي نفسي، فلذلك تنقطع الأنساب كلها والأسباب والعلاقات بمجرد النفخ في الصور، لكن أخوة الإيمان لا تنقطع. ولهذا قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فما في الصدور من الشحناء والبغضاء والحسد والكبر والعجب ورؤية الفضل على الغير وغير ذلك كله يذهب بنور الإيمان. نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فالوفد من شأنه أنه يتعاون وأنه يحترم فيه الكبير وأنه يرحم فيه الصغير وأن أهله يتعاونون فيما بينهم، زادهم واحد ومسيرهم واحد ويسيرون سير ضعفائهم. فلذلك قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وانظروا إلى الفرق الشاسع بين نحشر ونسوق. نسوق معناه يضربون على أدبارهم وعلى أعقابهم يساقون سوقا كالبهائم. إلى جهنم هذه نهاية السوق، لم يقل إلى الرحمن ولم يقل إلى الله ولم يقل إلى الديان ولا إلى الملك. بينما الوفد الأول قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، ما قال إلى الجنة، بل أعظم من ذلك، أهل الجنة أعظم ما يرتجونه وأعظم نعيم فيها رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجه الله الكريم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فلذلك هذه الأخوة هي حاصلة في الدنيا، ولذلك قال: إنما المؤمنون إخوة. وهي باقية يوم القيامة عندما تنقطع الأنساب والأسباب كلها، فقد قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والغريب أنه قال على سرر جمع سرير، متقابلين لا يرى أحد منهم قفا الآخر، فكل لا يرى إلا وجه الآخر ولا يرى منه إلا أحسن ما فيه جميعا، حتى ولو انصرف عنه يبقى يرى وجهه فقط. هذه الأخوة الدائمة الباقية أساسها وأصلها هذه العقيدة وهذه القناعة، فكل من اقتنع أن الله هو الرب وأنه هو الإله الذي يستحق العبادة وأنه الذي خلقه وسواه وأنه هو الذي أنعم عليه بأنواع النعم، واقتنع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه رسول من عند الله، وأن الله أيده بالمعجزات وصدقه من فوق سبع سماوات، وجعله خاتما لرسله وأنبيائه، وأنزل إليه أفضل الشرائع وخيرها وأكملها، وأيقن أن هذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق فينفد ولا صفة لمخلوق فيبيد، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وأن ما فيه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا بينك وبينه أخوة وعروة ثابتة قوية لا تنقطع، ولذلك لها لهذه الأخوة حقوق لا بد من مراعاتها. بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، فالظلم بين المسلمين إنما يكون من نزغ الشيطان، وهو سبب للقطيعة، ولذلك الإسلام يمنع منه، فقد حرم الله الظلم على نفسه جل جلاله وجعله محرما بين عباده، وقال في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه باستحالة الظلم عليه، فقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بنفي الظلم، وحرم الظلم بين عباده، وأمر في مقابله بالعدل والإحسان، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك لا يظلمه ولا يحقره. الاحتقار والازدراء أن تنظر إلى أخيك المسلم نظرة تؤذيه، أو نظرة تحقير، أو نظرة هوان، أنه هين عليك، أو أنك لا تحترمه، أو أنك لا تقدره، أو لا تعتبره أخا. هذا هو أبلغ أنواع القطيعة، وهو من شر الذنوب وأعظمها وأفحشها. فكل احتقار لمسلم هو مخالفة لمنهج الله الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم. فوجه المسلم عند الله أعظم من الكعبة المشرفة، فما ظنكم بذلك؟ فلذلك لا بد أن تنظر إلى المسلمين جميعا بنظرة التقدير والاحترام، وأن لا تحتقر أحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك لا يخذله. المسلم عرضة لكثير من التحديات، منها تحد في ماله، قد يفتقر، وقد يكون عليه ديون، وقد يكون له حاجة، قد يكون له مرض، قد يضعف، قد يحتاج إلى من يساعده في أي أمر من الأمور، قد يكون في خلاف ومعركة بين الحق والباطل. فالمسلم لا يخذله، لا يتركه يواجه مصيره وحده، بل لا بد أن يكون وليا له، ناصرا له، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهذه الأخوة تقتضي أن لا يخذل مسلم مسلما، وأن يقف معه، لأن المسلم إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن ظلمه فإن ذلك نصره، أن تحول بينه وبين نار جهنم، أن تحول بينه وبين معصية الله، أن تحول بينه وبين الظلم، فهذا هو نصره، فأنت منتصر له، ويظن أنك نصرت خصمه، لكن الواقع أنك نصرته هو، حين حلت بينه وبين سخط الله وعقابه ومقته، وحلت بينه وبين أن يكبه الله على وجهه في النار، فلذلك لا يخذله ولا يكذبه. التكذيب هو من الفحش بالقول، إذا قال الإنسان قولا فالأصل أن يستمع إليه الإنسان، فإذا أعجبه فليأخذ ما فيه من الحق، وإذا لم يعجبه أعرض عنه. ولذلك قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الزور هو الكذب وما لا خير فيه من الكلام، لا يشهدونه أي لا يكونون من أهل مجلسه ومن المهتمين به. وإذا مروا باللغو، لو قدر أنه قيل في مجلسه مروا كراما لم ينتبهوا له ولم يهتموا به ولم يقدروه. لكن في مقابل ذلك ليس لك أن تؤذي أخاك المسلم، فاستر عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حاول أن لا تكون من الذين يكذبون الناس ولا من الذين يواجهونهم بما يكرهون، فإسوتك وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما واجه أحدا بما يكره، كان إذا أراد أن ينكر على أحد وقف على المنبر فقال: ما بال أقوام يفعلون كذا، وما بال أقوام يقولون كذا. لم يواجههم بذلك، لأن ذلك ليس من الخلق الحسن، وقد فطره الله على أحسن الأخلاق وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا مشروع لكم جميعا. ولذلك فإن التكذيب أذية للإنسان أن يكذب أمام الناس، ولهذا جعل الله من نعيم الجنة أنهم لا يكذبون فيها، قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا وهو ما لا خير فيه من الكلام، ولا تأثيما أي تكذيبا، لا يسمعون فيها تكذيبا، كل ما يقال فهو صدق فيها. فلذلك قال: ولا يكذبه. فحقوق هذه الأخوة تقتضي من الإنسان في الدنيا أن يصحبه بالخير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه كانوا لا يسلمون من يده، فهو يضرهم بما يستطيع بما يقدر عليه، هذا ليس مسلما، لأنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسلامة المسلم من لسانه ويده تقتضي منه أن يحرص أولا على النفع، إذا استطعت أن توصل نفعا إلى جارك أو إلى أي مسلم، أي نفع تستطيعه فذلك محقق لهذه الأخوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وقال: لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو فرس نشاه. وقال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو غلفا محرقا. وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فعلى كل إنسان منا أن يكون مسالما للمسلمين، وأن تكون غلظته وشدته على أعداء الله، وأن تكون رحمته بكل مؤمن. وقد قال الحكيم: ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. لا بد أن تنظر إلى كل من هو أكبر منك من المسلمين على أنه والدك أو أنها والدتك، وأن تنظر إلى معاصريك من المسلمين أنهم إخوانك، وأن تنظر إلى من هو أصغر منك من المسلمين على أنهم بمثابة أولادك. هذه هي المعاملة الأخوية التي تقتضيها هذه الأخوة الإسلامية. كذلك هذه المعاملة لها حقوق معينة، منها رد السلام، إذا سلم عليك أن ترد عليه السلام، فرد السلام واجب والابتداء به سنة، وهي إحدى المسائل التي تكون السنة فيها أفضل من الواجب، ثلاث مسائل السنة فيها أفضل من الواجب: الابتداء بالسلام سنة وهو أفضل من رد السلام، ورد السلام واجب، والوضوء قبل دخول الوقت سنة، والوضوء بعد دخول الوقت عند إرادة الصلاة واجب، لكن الوضوء قبل دخول الوقت أفضل. وكذلك إرجاء إنظار المعسر الذي لك عليه دين بإرجائه حتى يجد سدادا من عوز أو حتى يخرج من عسرته، هذا واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن إبراءه سنة، وإبراءه أن تعفو عنه الدين هذا سنة، والسنة هنا أفضل من الواجب. هذه ثلاث مسائل. كذلك إذا عطس فحمد الله فمن حقه عليك أن تشمته، إذا قال الحمد لله فقل له يرحمك الله. وكذلك من حقه عليك إذا دعاك أن تجيبه، وهذه الدعوة قد تكون واجبة كالدعوة إلى الوليمة، إذا كانت دعوة إلى الوليمة ولم يكن فيها منكر ولم تكن مشغولا عنها بواجب فيجب عليك أن تجيبها إذا دعيت إليها. وإذا دعاك إلى غير ذلك من الدعوات فهو مندوب، تربيته مندوبة أن تجيبه إلى دعوته. وكذلك أن تعوده إذا مرض، فأي مريض من المسلمين فإن عيادته تكفير للسيئات ورفع للدرجات ورفع لذلك المرض عنك ولمثله من المصائب، فعيادة المريض واجبة، وأهلها متفاوتون، كما قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمه الله: عيادة المريض مما يجب بها ابتداء يطلب الأقارب، فإن تهاونوا بها فالصاحب، فإن بها استخف فالأجانب، وبعد ذلك إذا مات أن تتبع جنازته. فالميت من المسلمين ليس مختصا بأهله، بل هو ميتنا جميعا، فعلينا جميعا أن نسعى لتجهيزه وأن نصلي عليه جميعا وأن نحضره وأن ندفنه، ومن حضر الجنازة فكان جنازة مسلمين فكان فيها حتى تدفن رجع بقيراطين من الأجر، فإن صلى عليها ورجع رجع بقيراط من الأجر. قيل: وما قيراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد من الأجر. هذا القيراط مثل جبل أحد، جبل عظيم من الأجر. وكذلك جاء في الحديث: من ولي قبر أخيه فجمله وحسنه بنى الله له بيتا في الجنة. إذا ولي الإنسان قبر أخيه، وقبر هنا محتملة لأن تكون مصدرا وأن تكون اسم عين، اسم العين هو القبر المعروف، وأن تكون مصدرا قبره يقبره قبرا فهي مصدر. من ولي قبر أخيه فجمله وحسنه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الحقوق كذلك تزاد بحقوق معينة كحقوق الجار، فالجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق، وكذلك منها حقوق الكبير، فلن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وكذلك توقير ذي الشيبة المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الحق أن توقر ذي الشيبة المسلم وذا السلطان المقسط، ذا السلطان العادل، توقيره مثل توقير ذي الشيبة المسلم، هذا من حقوق الإسلام. وكذلك أن تأخذ بآداب الطريق، وقد ثبت في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قلنا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام وغض البصر وكف الأذى، وقال كف الأذى ورد السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة حقوق هي حقوق الطريق. فعلى الإنسان إذا كان من الذين يجلسون أمام بيوتهم أن يحافظ على هذه الحقوق، حقوق الطريق. وكذلك من المهمات أن يدرك الإنسان أن من لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على إكرام الجار والضيف، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكل هذا من حقوق هذه الأخوة. هذه الأخوة في آخر الزمان أهملها الناس، فأصبح كثير من الناس لا يعرفون جيرانهم أصلا، وكثير من الناس لا يؤدون إليهم نفعا ولا خيرا، كثير من الناس يضرون جيرانهم، كثير من الناس لا يهتمون بشؤون أمتهم، كثير من الناس يعلمون في الإعلام بجراح أمتهم وأن فيها محاصرين وأن فيها محاربين وأن فيها أسرى في أيدي العدو، ومع ذلك لا يهتمون لهم. ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. وهذه الأمة مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد، كما صح في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وكذلك ثبت في حديث علي رضي الله عنه في الورقة التي كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها في قراب سيفه: والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وثبت في هذه الوثيقة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المؤمنين واحدة. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا بالغا من أذية المسلم أيا كانت هذه الأذية، وبين أن من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن إهمال هذه الحقوق، حقوق المسلمين، مدعاة لحصول الشحناء والبغضاء فيما بينهم. فكثير من الناس يقصرون في حقوق جيرانهم في التعليم والدعوة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم، فوالذي نفس محمد بيده ليعلمن قوم جيرانهم وليذكرنهم أو لأعاجلنهم العقوبة. قالوا: ومن تعني يا رسول الله؟ قال: الأشعريين. والأشعريون فيما بينهم أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بأخوتهم وتعاونهم، قال: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا جمعوا أزوادهم في ثوب فتقاسموها بإناء فهم مني وأنا منهم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التآخي فيما بينهم والتآزر والتكافل، وأن بعضهم يقوم بحق بعض ولا يخذله ولا يهمله بحال من الأحوال،